يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد شرعنا في هذه المداخلة بذكر الأحاديث النبوية التي تدل دلالة على الأصول السلفية، وتوقفنا عند الحديث الرابع وهو حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وقلنا إنه تضمن أصولا من أصول أهل السنة، وذكرنا أصلين وبقي أصلان متعلقان بهذا الحديث، وهما فنقول وبالله التوفيق: من الأصول المستنبطة من هذا الحديث الأصل الثالث والرابع، الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. وهذا منتزع من قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فأمر باتباع سنته وسنة خلفائه، ونهى عن الابتداع. وسنته صلى الله عليه وسلم هي طريقته وهديه وما سنه لأصحابه، فالسنة هي الطريقة المتبعة، وتطلق على الشريعة والمنهاج والسبيل. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته يقع فيها اختلاف، وهذا موافق للحديث السابق في افتراق أمته على 73 فرقة، ووقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث حدث هذا الاختلاف الكبير في أصول الدين وفروعه. وهذا من آلام النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يكن واقعا في زمانه، وإنما يقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فوقع كما أخبر. فهذا من أكبر الدلائل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. ثم عليه الصلاة والسلام لما أشار إلى هذا الاختلاف الكبير، لم يترك أمته سدى ولا سبهللا، بل ذكر لهم المخرج من هذه الفتنة، وهو بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين. فقرن سنة خلفائه بسنته، وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته، وشدد في ذلك حتى إنه أمر أن يعض عليها بالنواجذ والأضراس، كناية عن الجد في لزوم سنته وسنة خلفائه، وشدة التمسك بهما، كما أمر تعالى نبيه يحيى فقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد وجهد واجتهاد، لأدنى تفلت وتهاون في التمسك بسنته وسنة خلفائه قد تخطفه الفتن وتوقعه في مهالك الأهواء والبدع والمحدثات. وفي هذا دلالة على أن الشدة في السنة ونصرة الحق ممدوح وليس بمذموم كما يجهله مع الأسف الكثير، فتراهم يرمون أهل السنة بالتطرف والغلو والتشدد، ويرمون السلفيين بالحدادية ومنهج الإقصاء ونحو ذلك من الألقاب الشنيعة قصد تشويه سمعتهم وتنفير الناس من دعوتهم، ويريدون أن يجمعوا المفترق كمن رام جمع الفرق على القاعدة الفاسدة نعمل فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ونحن دعاة لا قضاة، وننصح ولا نجرح، ونحوها من القواعد الباطلة التي ليس لها أثرة من العلم، وإنما جرت على ألسنة المخالفين المنحرفين. ولولا استعمال الشدة في نصرة الحق والرد على المخالفين المخذلين لقامت دولة الباطل. ولقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما حكاه عنه تلميذه ابن القيم شديد الإنكار على من يتجاسر على الفتيا ويفتي بغير علم، فقال قال له أو قال ابن القيم قال لي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال لتلميذه ابن القيم قال لبعض هؤلاء أجعلت محتسبا على الفتوى؟ قام بعض المتعصبة متعصبة المذاهب بعض متعصبة المذاهب وأنكروا على شيخ الإسلام ابن تيمية إنكاره عليهم في تجاسرهم وتعصبهم في الفتيا، فقيل له أجعلت محتسبا على الفتوى؟ أي نصبت نفسك من أهل الحسبة تأمر وتنهى عن الفتيا؟ قال جعلت محتسبا. وسبحان الله طال الزمن وأعيدت هذه العبارة لكن بثوب جديد، فأطلقت لفظ شرطة المنهج، فصار البعض يتهم السلفيين ويغمزهم ويلمزهم ويلقبهم بشرطة المنهج. فقلت له يعني شيخ الإسلام ابن تيمية قال لهذا المنكر قال أيكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على الفتوى محتسب؟ أيكون الخبازين أو أيكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على دين الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج أهل السنة محتسب؟ غير خاف أن الحكمة وضع الشيء في موضعه وفعل ما ينبغي فعله على الوجه الذي ينبغي وفي الوقت الذي ينبغي، فهذه هي الحكمة. فوضع الرفق في موضعه ممدوح ووضع الشدة في موضعها ممدوحة على ما تقتضيه المصلحة والمفسدة، لكن وضع الرفق في موضع الشدة مذموم كما أن وضع الشدة في موضع الرفق مذموم. ولهذا قال سفيان ابن عيينة لأصحابه يوما تذرون من الرفق؟ قالوا يا أبا محمد أن تضع الأمور من مواضعها، الشدة في موضعها واللين في موضعه والسيف في موضعه والصوت في موضعه. وهذا كما قال كما قال الشاعر ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. فوضع الشدة في موضعها من الحزم وهو ممدوح وهو عين الحكمة، كاستعمال الشدة مع المخالف والمعترض على السنة والمعارض لها برأيه وبهواه، كما روى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع. قال لا استطعت. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. فقال فما رفعها إلى فيه. وعن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذن عليكم. قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا شديدا وقال له أخبرك عن رسول الله وتقول والله لأمنعهن. كما روى سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف، والخذف هو رمي الصيد بالحجارة. قال فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكن تكسر السن وتفقأ العين. قال فعاد، أي بعدما نهاه عاد مرة أخرى فخذف. فقال عبد الله بن مغفل أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف ثم تخذف؟ لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا. وهذا أبو بكر الصديق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وكان رقيق القلب لين الجانب. لكن في قتال مانع الزكاة قال لعمر بن الخطاب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأشده في الدين عمر، وتأملوا موضع الحكمة في موضعها اللائق. فأبو بكر الذي هو أرحم الأمة بالأمة يقول لعمر الذي هو أشده في الدين والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. ويلاحظ في الحديث أنه لم يذكر اللزوم بالقرآن، لأن اللزوم بالسنة يقتضي اللزوم بالقرآن، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فلم يقل صلى الله عليه وسلم فعليكم بكتاب الله وبسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، بل اقتصر على السنة، لأن لزوم السنة يقتضي بلزوم القرآن، لأن السنة تفسر القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن وأمر بتبليغه. أو أنه صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أن ناسا من أمته سينكرون السنة ويكتفون بالقرآن، فحث على اتباعها لعلمه أن اتباعها اتباع للقرآن. ويدل على هذا حديث المقدام بن معدي كرب السابق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا رجل شبعان متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمره فيقول حسبكم ما وجدت في كتاب الله، وكأن الطوائف كلها لا تختلف في الاحتجاج بالقرآن، ولكن تختلف في الاحتجاج بالسنة. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين. والخلفاء الراشدون هم أربعة باتفاق الصحابة وأئمة السنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقد سموهم خلفاء لما رواه سعيد بن جهمان عن سفينة، وسفينة هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة وفي لفظ الخلافة في أمتي 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. قال سعيد يعني ابن جهمان، قال لي سفينة أمسك عليك يعني أحسب وأعدد، أبا بكر 2 سنة وعمر 10 وعثمان 12 وعلي كذا، أي ما بقي. قال فوجدناها 30 سنة. وهذا أيضا من أعلام النبوة. قال أحمد والخلاف على ما روى سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف في أمتي 30 سنة، وكأنه ينكر على من أنكر خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا يعني أن الحديث عنده صحيح، لأن الإمام أحمد لا يحتج إلا بما صح من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله علي كذا يعني فتكون المدة المتبقية في خلافة علي هي 6 سنوات، أو هي بأيام خلافة ابنه الحسن وهي 6 أشهر. وفي الحديث ثناء على الخلفاء الراشدين إذ وصفهم بوصفين عظيمين استحق هذه المكانة وهذه الخلافة، فقال المهديين الراشدين. وفي رواية بالتقديم والتأخير الراشدين المهديين، وهذا يدل على كمال علمهم وأعمالهم، لأن الراشد ضد الغاوي والمهدي ضد الضال، وهو الذي زكت نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح. فإن الخلفاء الراشدين زكت أعمالهم وزكت شخصيتهم بالعلم النافع وبالعمل الصالح، وهم على هدى وعلى دين الحق. ولهذا نزه الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن هذين الوصفين أو هذين الدائين، فقال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فنفى عنه الضلال ونفى عنه الغواية. فما ضل وما غوى دليل على كماله صلى الله عليه وسلم. أما الأصل الرابع وهو اجتناب البدع ومحدثات الأمور، فهذا أصل عظيم من أصول الدين الذي عليه اعتقاد أهل السنة وجماعة. فقوله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، تحذير من محدثات الأمور. والمحدثات هي ما لم يكن معروفا في كتاب ولا سنة ولا عند السلف. ولهذا قال في آخر الحديث فإن كل بدعة ضلالة، والمراد بالبدعة ما أحدث في دين الله عز وجل مما لا أصل له. وأعظم بدعة أحدثت في الإسلام بدع العقائد والكلام في آياته وأسمائه وصفاته وأصول الاعتقاد ومسائل الإيمان والقدر والرؤية ونحوها، وعليها افترقت هذه الأمة على طرائق قدد كما تقدم في الخبر. لهذا حذر السلف من البدع وأهلها ومن مصاحبتهم. والشواهد على هذا الأصل العظيم كثيرة من الكتاب والسنة والأثر. أما الكتاب فقد قال جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فقد جعل الله عز وجل أن الذي يشرع للناس ما لم يؤذن بالله ما لم يأذن به الله فإنه مضاهن لله عز وجل. وكل مبتدع محدث يدخل في عموم هذه الآية، لأن المبتدع يشرع عبادات ومقالات لم يأذن بها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأخبر تعالى على أنه أكمل الدين فلا يحتاج إلى زيادة. وحال لسان المبتدع ورب حال أبلغ من المقال: إن الله لم يكمل الدين وهو بحاجة إلى الزيادة فيزيد في دين الله ما لم يأذن به سلطانا. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والسبل هي البدع. أما من السنة فما رأت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه مهما بلغت أعماله عنان السماء أو أمثال جبال تهامة، فإن الله عز وجل ينصفها يوم القيامة نسفا، لأن شرط قبول العمل تخلف وهو المتابعة، فشرط قبول الأعمال الإخلاص والمتابعة. فقد يخلص المرء في أعماله لكن لا يوفق إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن إخلاصه في العمل لا يشفع له، فلا يقبل العمل إلا إذا كان المرء خالصا فيه متبعا لشرع الله عز وجل. وهذا معنى قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقد سئل الفضيل بن عياض عن هذه الآية فقال: أخلصه وأصوبه. فقيل له: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: أخلصه أن يكون خالصا لله، وأصوبه أن يكون موافقا لشرع الله. وقد اشتد نكير السلف على البدع ومحدثات الأمور، واستفاض هذا عنهم رضي الله عنهم، فقد قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا. فلا يجتمع الاتباع والابتداع، إذا حل أحدهما طرد الآخر. لا يجتمع في قلب المسلم اتباع وابتداع، فإذا حل الاتباع طرد الابتداع، وإذا حل الابتداع طرد الاتباع. فقال: فقد كفيتم، كفتكم النصوص من الكتاب والسنة كما كفتكم أعمال وآثار هؤلاء الصحابة، كما قال رضي الله عنه لقوم قد اجتمعوا في مسجد وكان لهم رأس وبأيديهم حصى ويقول رأسهم: سبحوا الله مئة واذكروا الله مئة وإلى آخره. فلما رآهم أنكر عليهم فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا خيرا. فقال: عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لكم لحسناتكم. ثم ذكر ضابطا في معرفة السنة المميزة عن البدعة، فقال: هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر بعد، كناية عن قرب العهد، وهذه ثيابه لم تبلو بعد، وهؤلاء أصحابه بين ظهرانيكم. فأشار إلى هذه القاعدة المهمة، وهي السنة وسنة أصحابه. فأشار إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم باستعمال الأسلوب البديع الذي ينزل منزلة المعقول إلى منزلة المشهور. قال: هذه آنية رسول الله لم تكسر بعد، كناية عن قرب العهد. وأشار أيضا إلى أصحابه، ثم ذكر بحديث الخوارج: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته إلى أن شوهدوا في يوم نهروان، يوم قاتل علي رضي الله عنه الخوارج يقاتلون مع الخوارج. ثم قال ابن مسعود: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال أيضا: إياكم والتبدع. وقال أيضا: اتبع ولا تبتدع، فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر، فمن تمسك بالأثر فإنه يكون بمنأى عن البدع. وقال ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وهذا أيضا كأن عليه مسحة من النبوة، بل هو منتزع من قوله صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. فكل من أصرح وأوضح ألفاظ العموم، فهو يقطع بعموم اللفظ، فتعم كل أنواع البدع. فليس ثمة في الدين بدعة حسنة ولا بدعة سيئة بنص هذا الحديث. قال: كل بدعة ضلالة، فليس هناك بدعة ضلالة ولا بدعة حسنة. وهذا ما نص عليه ابن عمر، قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وكان يقول ابن عباس: كان يقال عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والتبدع. وممن أنكر البدع الحسنة الإمام مالك، فقد قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. حاشاه، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فلسان حال المبتدع أنه يستدرك على ربه، وكأنه لسان حاله يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ رسالة. وحاشاه، كل هذا لما جاءه رجل يسأله عن الإحرام من المدينة، فقال رحمه الله: أحرم من ذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو ما يسميه العامة ببير علي. فقال الرجل: أريد أن أحرم من المسجد، يعني المسجد النبوي. فقال مالك، وكان فقيها في السنة شديدا فيها، قال: أخشى عليك الفتنة. فيراجع الرجل ويقول: أي فتنة، إنما هي خطوات أزيدها. وهكذا لسان أهل البدع ومن يستدركون على الشرع، تراهم يقولون: اشفيه، هذه زيادة، أنا أذكر الله، هل ذكر الله حرام؟ أنا أحتفل بالمولد، هل الفرح بالمولد حرام؟ اشفيه. وهكذا الرجل قال: اشفيه، هي خطوات أزيدها. فقال مالك رحمة الله عليه: فأي فتنة أعظم من أنك ترى قد سبقت لعمل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء. والتحذير من البدع يقتضي التحذير من أهلها وأصحابها، كما يأتي تقريره بعد حين. الحديث الخامس، وهو ما رواه ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي رواية من حديث معاوية: ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو يأتي أمر الله. وفي لفظ له: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي لفظ له في البخاري: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم. وفي بعض النسخ، أي نسخ البخاري: من كذبهم، ولا من خذلهم، ولا من خلفهم. فجمع هذه الألفاظ الثلاثة في لفظ واحد: من كذبهم، ولا من خذلهم، ولا من خلفهم. وفي لفظ من حديث عمران بن حصين: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وينزل عيسى بن مريم عليه السلام. وفي رواية من حديث أبي هريرة: لا يزال لهذا الأمر أو على هذا الأمر عصابة على الحق، ولا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فدل هذا الحديث على أصل عظيم من أصول أهل السنة، وهو أن السلف هم الطائفة المنصورة فيتعين اتباع سبيلهم. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، فيه دلالة على أن هذه الأمة يقع فيها اختلاف كبير في مسائل الدين وأصول الاعتقاد كما تقدم بيانه. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطائفة بأنها الفرقة الناجية المنصورة إلى يوم القيامة، وسميت بالفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة لهذا الحديث. والطائفة هي الجماعة، وجاء في الرواية السابقة عصابة، وقد تطلق على الواحد كما في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقد تطلق الطائفة على الواحد كما تطلق على الجماعة، وكلا المعنيين صحيح في هذا الحديث. فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. فقد تكون هذه الطائفة عصابة وجماعة تجتمع على الحق، وقد يكون المرء وحيدا غريبا ويكون على الحق. فليس عبرة بكثرة العدد ولا بكثرة الأصابع، إنما العبرة بموافقة الحق. فإن إبراهيم عليه السلام قال فيه ربه عز وجل: إن إبراهيم كان أمة. إبراهيم عليه السلام كان وحده أمة. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: إن إبراهيم كان موحدا في قوم مشركين، كان قومه من المشركين، وكان هو وحده وحيدا موحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الدين بدأ غريبا، بدأ بفرد واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتشر، وأخبر أنه سيعود غريبا. فالحاصل أن الجماعة من وافق الحق ولو كان لوحده، فلا يستوحش بقلة السالكين ولا يغتر بكثرة الهالكين. وقال نعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. وهذه الطائفة المنصورة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولم يكن على هذه الطريقة. إذا تأملنا في سير الطوائف وطبقاتهم، فإننا نقطع ونجزم أن أهل الحديث والأثر ومن تبعهم بإحسان كانوا هم الطائفة المنصورة المتمسكون، كانوا هم المتمسكين بكتاب ربهم وسنة نبيهم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم وكل من اتبعهم إلى يوم القيامة. وإن المنهج هذا، المنهج السلفي، كان أقرب إلى هذا الطريق من غيره من الطوائف والجماعات والحركات، فإنهم اتبعوا هذا السبيل ولم يتلونوا تلونا ولم يبدلوا تبديلا. قال أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال عياض تعليقا على قوله: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة، ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، لأن مذهب أهل الحديث في الاعتقاد ومسائل الإيمان هو مذهب الصحابة رضي الله عنهم الذين أخذوه شفاهة من شفتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الطائفة المنصورة تميزت عن غيرها بصفات ومميزات قد أشار إليها هذا الحديث. فمن أبرزها أنها على الحق، لقوله صلى الله عليه وسلم: ظاهرين على الحق، لتمسكها بكتاب ربها وسنة نبيها واتباعها لمنهج السلف. ولا شك قطعا وجزما أن من تمسك بالكتاب والسنة واتبع سلف الأمة فهو على الحق. ومنها أنهم ثابتون على الحق ولا يبدلون تبديلا إلى أن تأتي ريح تأخذ أرواحهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة، لأن هذه العبارة تقتضي الاستمرار والدوام، لا تزال. ولهذا ترى أهل الحديث هم أثبت الناس السنة، وما تكاد تسمع أحدا منهم انقلب على عقبيه فخرج من السنة إلى البدعة أو من أهل السنة إلى أهل البدعة، بل ثبتوا وقد امتحنوا وزلزلوا زلزالا شديدا، لكن لم يساوموا في عقيدتهم ولا في منهجهم. ومنها أنها ظاهرة وغالبة لعدوها بالحجج والبيان والسيف والسنان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ظاهرة على عدوها، على خصومها قاهرة لتمسكها بالكتاب والسنة، فعدتها قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، وإنها أيضا بادية للعيان بارزة في الميدان غير متسترة على الناس، بل تصدع بالحق فلا تعقد المجالس السرية وتختفي على أعين الناس حتى لا ترى، وتنفذ خطتها المسمومة لتمزيق صف أهل السنة وتفريق السلفيين. فإن السلفية لا تعرف الاجتماعات السرية والتخطيطات السياسية ولا الانقلابات الحركية، فهي دعوة واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار. ولهذا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالظهور، ظاهرة تشتغل في الميدان لنشر السنة ونصرتها. ومنها أيضا أنها قائمة بأمر الله، متمسكة بدينه، ملتزمة بحكمه، عاملة بشرعه. وهذا معنى الرواية الأخرى: قائمة بأمر الله، وأيضا أنها مستقيمة على دين الله، مستقيمة على دين الله، لا تعرف التلون ولا المراوغة ولا الاعوجاج، بل هي على صراط مستقيم. وأيضا أنها ثابتة صابرة محتسبة، لا يضرها من اعترض سيرها وطريقها. وقد أشار الحديث إلى أن هناك طوائف تعارضهم، ونبه إلى أربعة أصناف، وهم الخاذل والمخالف والمكذب والمناوع. فإذا تتبعنا طرق الحديث وألفاظه فتجد هذه الأوصاف الأربعة: لا يضر من خذلهم وخالفهم، وفي رواية قالوا ولا من كذبهم، وفي رواية قال ومن نوأهم. وأنت إذا تأملت في الفرق وفي الطوائف وفي الحركات لا تكاد تجد تخرج عن هذه الأربعة الصفات: إما أن يكون خاذلا أو مخالفا أو مكذبا أو مناوئا. فالخاذل من ترك نصرتهم وعونهم، والله ما ابتليت الدعوة السلفية بصنف أشد وأشر منهم، فهم سم في عسلها وخنجر في ظهرها ورمح في نحرها. ترى أصول السنة تهدم وأركان الباطل تشيد، وتراها جامدة لا تتحرك كالشيطان الأخرس، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، لا يحركون ساكنا ولا يسكنون متحركا، كأن الأمر لا يعنيهم. ثم يتظاهرون باللين والإنصاف، لكنهم يبطنون الحقد والضغينة على هذه الدعوة المباركة ومشايخها، كما حصل للإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، واجه فيها المعتزلة حتى بحضرة السلطان بالحجة، حتى أوذي وابتلي ابتلاء شديدا. وفي أوج هذه الفتنة والشد على أهل السنة، وامتحنوا وعرضوا على السيف، خرجت المخذلة تدعي الإنصاف والاعتدال والوسطية، فأحدثوا قولا بالوقف في المسألة، وقالوا لا نقول بقول أحمد ولا نقول بقول المعتزلة، فطعنوا في ظهر السنة وطعنوا في ظهر الإمام أحمد الذي نصر السنة وقمع البدعة ووقف في وجه المعتزلة، واتهموا من ناصروه من أصحابه بالتعصب للإمام. وقد شهد هذه الوقائع الجامع لمسائله أبو بكر الخلال، فقد قال: بلينا بقوم جهال يظنون أنهم علماء، فإذا ذكرنا فضائل أبي عبد الله يخرجهم الحسد، إلى أن قال بعضهم فيما أخبرني ثقة عنه: أحمد بن حنبل نبيهم. وسبحان الله، مثل هذه الكلمات صار يلوكها كثير من هؤلاء، لا يجدون مبررا ومسوغا لخذلانهم للحق إلا بإشاعة هذه الكلمات وهذه الألفاظ. فكم اتهم علماء السنة في نصرة السنة بهذا الكلام من التعصب ومن التقديس، والله المستعان. وهكذا وقع أيضا لكثير من أئمة السلف، منهم شيخ الإسلام والإمام الهمام ابن تيمية رحمة الله عليه، واجه جميع الطوائف التي عايشها في عصره على اختلاف مذاهبهم وتنوع مشاربهم، نصر السنة نصرا مؤزرا. خرجت المخذلة بثوب التمسك بالسنة وتزعم انتسابها للشيخ، وبدلا أن ينصروه أخرج أحده فسود كراسة جمع فيها فيما يزعم مثالب شيخ الإسلام ابن تيمية. في أوج هذه الفتنة تينع مثل هذه الرؤوس وتستخرج الأخطاء وتنشرها في عامة الناس وتجعلها فتنة في قلوب الناس، لكن الله عز وجل ناصر دينه وناصر عباده، فقيد لشيخ الإسلام بن تيمية هذا العلامة أحمد بن إبراهيم الواسطي ابن شيخ الحزاميين، فكتب كتابا يدافع فيها شيخ الإسلام بن تيمية، سماه التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار. وهكذا التاريخ يعيد نفسه، كما حدث في الحجاز وفي المغرب العربي وفي اليمن وفي غيرهم من بلدان إسلامية. والحق يقال: إن السكوت عن الحق خذلان، والسكوت عن المخذل خذلان، ونصرة المخذل خذلان، ومصاحبة المخذل خذلان، وقراءة للمخذل خذلان، ونشر كلامه خذلان، وغمز السلفيين ووصفهم بالألقاب الشنيعة تحاملا وتعاطفا مع المخذل خذلان، فهم أصناف الكثر لا كثرهم الله عز وجل. أما المخالف فهو الذي لم يوافقهم على أمرهم واعتقادهم ومنهجهم. والمكذب هو من لم يؤمن بدعوتك، لم يؤمن بدعوتهم واتهمهم ورماهم بالكذب. وما أكثر من يتهم الأبرياء بالكذب، كيف لا وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم اتهم بهذا، حتى قال في كفار قريش قالوا ولبئس ما قالوا ساحر كذاب، حاشاه صلى الله عليه وسلم. وأما المناوع فهو من عاداهم، فالمناوع جمع بين المخالفة وبين المعادات، فالمخالف يخالفك لكن لا يعاديك، أما المناوع فإنهم يعادونك. وكل هذه الأصناف لم يضروهم كما لا يضر السحاب ذبح الكلاب، فإن أهل السنة ماضون في طريقهم وفي دعوتهم، ثابتين ظاهرين قاهرين شامخين، ولا يلتفتون إلى طنين الذباب ولا نبح الكلاب. وفي هذا إشارة إلى أنهم سيبتلون ويمتحنون بهذه الطوائف، لكن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظهور والقهر والنصر والعاقبة لهم. وهذا أصل عظيم ينبغي على كل من انتسب إلى السنة أن يعرفه، وأن يوطن نفسه على البلاء، ولا يظن أن الدنيا دار دعاء وراحة، ويخلص من الهم والألم ومن البلاء والابتلاء، كما قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقد سأل رجل الإمام الشافعي فقال: يا أبا عبد الله، أيما أفضل للرجل، أي يمكن أو يبتلى؟ أي يعني أيهما أفضل، هل ينصر وينفر ويمكن، أم أنه يقع في الابتلاء؟ فقال الشافعي: وكان فقيها في كتاب الله، عالما بسنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير، قال: لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما صبروا مكنهم الله، فإن النصر مع الصبر. الحديث السابع: وهو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فذل هذا الحديث على أصل مهم من أصول أهل السنة، وهو ترك مصاحبة أهل الأهواء. فقوله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله، أي أن خليله ومحبه وصديقه يسرق طبعه وعادته وسيرته وأخلاقه حتى دينه، حتى يصير طبعه كطبعه، وتصير عادته عادته، ويكون دينه دينه، ومنهجه منهجه، وكأنه نسخة طبق الأصل، نسخة منه طبق الأصل. وقوله: فلينظر أحدكم من يخالل، أي فليتأمل وليتدبر بعين البصيرة إلى دين من يخالل ومنهجه ومن يصاحب ويصادق، فإن رضي بدينه وخلقه ومنهجه فليصاحبه، وإلا فالسلام في اجتنابه، لأنه إن لم يفعل ذلك فإنه سيسير إلى طبعه وصفته ودينه حتما لا محالة، لأن الصاحب ساحب والطباع سراقة، فحسب المرء من يصاحب، فإن صاحب الأبرار صار منهم، وإن صاحب الأشرار صار مثلهم، والطيور على أشكالها تقع. وقد انتزع الشاعر من هذا الحديث فقال: عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال الآخر: لا تكن للجاهل خدنا فقد يعتبر الصاحب بالصاحب. قال صفيان: ليس شيء أبلغ في فساد الرجل وصلاحه من صاحبه. وهذا الأصل له شواهد من السنة، منها ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحديك، وإما أن تبتع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبا. ونافخ الكير، وفي رواية كير الحديد، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثا. فهذا الحديث ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمن يجالس أهل الصلاح أو يجالس أهل الطلاح، فشبه الصالح أو جليس الصالح ببائع المسك، فإنك لا تعدم منه فائدة، فهو إما أن يحديك يعني يهبك المسك يعطيكه مجانا هبة، وإما أن تشتري منه أن يبيع منك المسك بعوض. إن لم يكن هذا وذاك فلا تعدم فائدة أنك تشم منه رائحة طيبة، فتسمع منه كلمة طيبة. إذا نسيت ذكرك، وإذا ذكرت أعانك، وإذا أغفلت نبهك، وإذا زغت ردك، وإذا ضللت هداك. فهذا هو الصالح الذي هو أنفع للناس بالناس. وأما مصاحبة الأشرار فهي غم النفوس وضيق الصدور، وقد شبههم النبي صلى الله عليه وسلم ببائع بالحداد ونافخ الكير. فهذا يعني في كل الأحوال سيصلك شره، فإما أن إذا اقتربت منه فإما أن يحرق ثوبك، إذا ما أحرق ثوبك فتشتم منه رائحة كريهة. وهكذا مصاحبة الأشرار، ستسمع منهم الغيبة والنميمة والبهتان بلا برهان والشتم والسب وغير من مساوي الأخلاق، كما تسمع منهم الضلال في عقيدتك، فإذا تذكرت أنسوك، وإذا قمت أجلسوك، وإذا تنبهت أغفلوك. فهؤلاء السم زعاف، والله المستعان. ففهذا الحديث فيه فضيلة لمجالسة أهل الصلاح، ويلحق بهم أيضا مجالسة أهل السنة ومجالسة أهل الحديث والأثر ومن كان على منهجهم، فإنهم يذكرونك ويحرصون على دينك وعلى عقيدتك ومنهجك. وفيها التحذير من مجالسة أهل الأهواء، فإنهم يضلونك ويبعدونك عن الصراط المستقيم. ومثله أيضا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف، فما تنكر منها ائتلف. فقوله جنود مجندة، الجنود جمع جند، أي جموع مجتمعة ومختلطة، ففيها الصالحون وفيها الطالحون، فيها الأبرار وفيها الفجار، كما قال مؤمن الجن: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وقد اتفق أئمة الحديث والسنة على ترك مصاحبة أهل البدع والأهواء وهجرهم، وترك مجالستهم وقراءة كتبهم حتى يؤمن شرهم، ولئلا يلبسوا على الناس دينهم، كما نص ذلك إمام السنة وشيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني رحمة الله في عقيدة أهل الحديث، حيث قالوا: يبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في دين الله ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في دين الله ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم. قال ابن مسعود: لما ذكر ما أحدثه الناس من البدع قال: يهرب بقلبه ودينه، لا يجالس أحدا من أهل البدع. لماذا قال يهرب؟ حتى لا تقع شبهة من شبهات القوم في قلبه فيشربها وتتحكم في قلبه فيضل عن سواء السبيل ويقع في حبال أهل البدع والأهواء. وقال أيضا إنما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله، فإن صاحب أهل السنة فهو مثلهم وهو منهم، وإن صاحب المخالفين وصاحب أهل الأهواء فهو منهم وهو مثلهم. وقال الأوزعي يعرف الرجل في ثلاث مواطن: بألفته، يعرف في مجلسه، ويعرف في منطقه في كلامه. وقال أيضا من سطر علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. وهذه قاعدة مهمة تعرف بها المتسترون والمخذرون الذين يندسون في أوساط أهل السنة وفي صفوف السلفيين، يلبسون بلباسهم ويتكلمون بألسنتهم وهم من بني جلدتهم ظاهرا، أما باطنا فإنهم يضمرون الحقد والعداء لهم. فمن سطر علينا بدعته فإن الله جل وعلا سيفضحه بألفته، سيعرف بمصاحبته، سينظر من يصاحب، فإن صاحب أهل السنة فهو منهم، وإن صاحب غيرهم فبحسب ما صاحب. وبعضهم تجده يعني يدرج في كل وكر، يصاحب كل مخالف، فعندهم كل شيوخ، فالكل شيوخ والكل وما عليها تدل. فقال أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالهم، يوقعوكم في بدعهم وحبالهم، وأن يلبسوا عليكم ما تعرفون. وهذا من أهم وسائل التضليل عند أهل الأهواء، أنهم يلبسون الحق بالباطل حتى يقعوا بالعوام والدهماء في عقائدهم ومنهجهم. وحذروا أيضا من قراءة كتبهم، والمرء لا يأمن على نفسه، فإن الشبهات خطافة والقلوب ميالة ضعيفة، خلقت من قطعة لحم، والسلامة مطلوبة. هذا ابن عقيل الحنبلي كان إماما في المذهب، لكن ابتلي بقراءة كتب المتكلمين فأنكر عليه أصحابه وشددوا عليه حتى رموه بالزندقة، وكان يقول أنا أقرأ حتى أنظر ما فيها، فقرأها فابتلي بها حتى شذ عن عقيدة إمامه الإمام أحمد، وشذ عن الحنابلة، فوقع في براثين عقيدة المتكلمين، حتى ألف فيه ابن قدامة رحمه الله كتابا سماه ذم كتب الكلام. وهذا الكتاب ألفه في الرد على ابن عقيل، وصرح باسمه في المقدمة. فانظر وتأمل يا عبد الله، كانت عقيدته سليمة صافية، فتح على نفسه باب الفتنة بقراءة كتب أهل البدع. وهذا أبو ذر الهروي راوي البخاري كان شديدا في السنة، كان مصاحبا للإمام الدارقطني إمام السنة في زمانه، لكن ابتلي فمرة مع الدارقطني في الطريق، فيلقى أبا بكر البقلاني وكان رأس المتكلمين في وقته، فتأثر بأخلاقه وتأثر به، فترك إمام السنة الدارقطني ولزم أبا بكر البقلاني، فوقع في شرين: في عقيدة المتكلمين التي ألف كتابا من أحسن الكتب التي ألفت في ذم المتكلمين وعلم الكلام. فأبو ذر الهروي عنده كتاب عظيم جدا في ذم الكلام والمتكلمين، سماه ذم الكلام وأهله، وروى فيه الأحاديث والآثار بأسانيده، فهو يؤلف هذا الكتاب ثم يكون عاقبة أمره أنه ينتسب إلى المتكلمين. ولم يقتصر على هذا، بل أيضا وقع في التصوف وبدعة التصوف. وهذا أبو ذر كان على عقيدة سلفية، لكن انظر ماذا تفعل الخلطة، والخلطة أو الخلطة خلطة، انظر ماذا تفعل. هذا أبو ذر الهروي هو الذي أدخل مذهب الكلاب والكلابية إلى الغرب الإسلامي، فإن الغرب الإسلامي كانوا على عقيدة السلف، وغرهم هذا بروايته لصحيح البخاري، ولهذا ترى المغاربة يروون البخاري من طريقه. ولما تأثروا به أدخل مذهب الكلاب والكلابية إلى المغاربة. بل هذا عبد الرحمن ابن حطان، هذا كان على السنة، كان على السنة، فابتلي، فرأى امرأة جميلة وكانت خارجية فتزوجها وكان ذميم الخلقة، وقال أنا أتزوجها لأردها، يعني ليخرجها من مذهب الخوارج إلى مذهب السنة، فأثرت فيه فغيرته وحولته رأسا على عقب حتى صار إماما من أئمة الخوارج، حتى بلغ به الأمر أنه كتب قصيدة أشاد بابن الملجم الخارجي الذي قتل علي رضي الله عنه، كتب قصيدة يشيد بمقتل علي واستشهاد علي رضي الله عنه. وهذا عبد الرحمن بن حطان هو ممن روى له البخاري، وكان يرى أنه ثقة، كان على السنة، لكن فسد بالصحبة وبالمخالطة. ومما يدخل في النهي عن مصاحبة أهل الأهواء والمخالفين هو الولوج إلى قنواتهم وحساباتهم، فإن المرء لا يأمن على شبهاتهم، وقد يدخل البعض بحجة الفضول، والآخر يدخل بحجة الوقوف على شبهاتهم زعموا، ثم تراهم تلقفهم الشبهات ويقفوا أو يقعوا في حبالهم. وكم حذرنا وحذرنا ممن يسأل عن حكم متابعة تلك الحسابات الدرار وقنوات الدرار، قناة التزوير والتعوير ومن كانت على شاكلتها، حذرنا منهم، فأبى البعض إلا الولوج فبدلوا منهجهم بين عشية وضحاها، فأشربوا الشبهات واستحكمت في عقولهم وتركوا المنهج الصحيح، ووقعوا فيما وقعوا فيه من الانحراف، حتى الانحراف الأخلاقي. فبعدما كان فيهم السمت والصمت والأدب والأخلاق، صار فيهم الفحش وبذاءة الألفاظ والطعون والسباب والشتام والكذب والبهتان وإلى آخره، والله المستعان. فالحذر من والحذر من هذه قنوات الدرار التي تنشر السموم وتنشر الشبهات وتخطف العقول، فظاهرهم هم بني جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، ويتلبسون بلباسنا، ولكنهم قلوبهم مسودة على حقدا على أهل السنة. الحديث وقت انتهى الوقت، الله المستعان. طيب بقي الحديث الأخير، أذكر نقاط ثلاث دقائق. خلاص، حديث منها حديث عمر بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. تضمن هذا الحديث ثلاثة أصول من أصول منهج السلفي: الأصل الأول فتح باب الاجتهاد وإبطال التقليد، فإن منهج السلفي يعتني بالاجتهاد لأنه نعمة من نعم الله عز وجل، لأن الحوادث محصورة وتتجدد، أو لأن أحكام الدلائل محصورة والنوازل والحوادث كثيرة ومتنوعة ومتجددة، فالأمة بحاجة إلى الاجتهاد أكثر من حاجتها إلى الطعام والشراب حتى تعرف هذه المسائل المستجدة. ومذهب السلف ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم وصلوا في مسائل الاجتهاد فلم يغلقوه كما فعل المتعصب المقلدة، وما فتحه الله لا تغلقه الأيدي، فإن الله فتح باب الاجتهاد فلا تغلقه الأيدي، وفي الوقت نفسه لا يفتحونه ولا مصراعيه، فيصير كل متعالم وكل متشبه بما لم يعطى يدخل باب الاجتهاد. ولهذا اشترط شروطا في المجتهد، فلا بد ان يجتمع الادوات والالات، منها معرفته بكتاب الله وسنه رسول الله والاثر والاجماعات ومواطن الاجماع وغير ذلك. وايضا ذكروا صفات متعلقه به، وهي الا يكون فاسقا ولا خارما من خوارم المروءه، والا يكون ساقط العداله. فهذا وإن اجتهد فاجتهاده باطل وهو مخطئ، وإن أخطأ فهو آثم، إن أصاب فهو مخطئ وإن أخطأ فهو آثم. كما أن المذهب السلفي يذم التقليد والتعصب للرجال، وقد تكلمت عن هذا في إحدى المحاضرات في مثل هذه الدورات. والأصل الثاني الحق واحد لا يتعدد، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم إن اجتهد فأصاب فله أجران، فأثبت الصواب وأثبت الخطأ، فأثبت للمجتهد الصواب وأثبت له الخطأ. ولهذا يقول أهل السنة الحق واحد لا يتعدد، والحق يعرف بالرجال، والحق يعرف والرجال، وقال والحق يعرف بدلائه بالدلائل، ولا يعرف بقول القائل. اعرف الرجال تعرف، اعرف الحق تعرف الرجال، فالرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. لكن مع الأسف الشديد انتكست الأمور وفسدت الطباع وفسد العلم، فانقلبت الموازين وانقلبت القواعد، فصار اعرف الرجال تعرف الحق، وصار الحق يعرف بالرجال، وصار الحق الرجل يعلو ولا يعلى عليه. وقديما كان يقولون الحق يعلو ولا يعلى عليه، الآن عكسوا ونكسوا، صار يقولون الرجل يعلو ولا يعلى عليه، وتترك الأدلة لقول الرجل. ومن قبل كانت تترك آراء الرجال، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتركون أقوالهم آراءهم إذا جاءهم الحديث. القاعدة الأخيرة المتعلقة بهذا الحديث هو الرد على المخطئ وعلى المخالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أثبت الخطأ للمجتهد فإن هذا يقتضي بيان خطأه، وفي هذا مشروعية الرد على المخطئ وعلى المخالف، وهذا من أصول ديننا ومحاسن منهجنا. ولا يزال السلف يرد بعضهم على بعض، بل إن أئمة السلف ألفوا كتبا في الرد على أهل البدع، فهذا أحمد ألف كتابا في الرد على الجهمية، وأبو سعيد الدارمي ألف كتابين في الرد على أهل البدع، ألف كتابا في الرد على بشر المريسي، وألف كتابا في الرد على الجهمية، وضمنوا عقيدتهم بمسلكين، مسلك التبيان، فكانوا يبينون أصول أهل السنة، وأيضا في الوقت نفسه كانوا يردون على أهل البدع ويكشفون شبهاتهم، والله المستعان وعليه التكلان. فهذه هي الأصول وغيرها وحديث أخر، لكن الوقت لا يسمح في ذكرها فنكتفي بهذا، والله المستعان. فهذه الأصول فحقا من التزم بها وتقيد بها وعمل بها فحقا وحري له أن ينتسب بكل اعتزاز وشرف لهذه الدعوة المباركة. وأما من تلاعب بهذه القواعد واستبدلها بقواعد ليست لها قواعد أو ترك هذه الأصول فإنه يحرم الوصول. فعليكم إخواني وأحبتي بلزوم منهج السنة ظاهرا وباطنا، قولا وعملا، عقيدة وشريعة وسلوكا. وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد شرعنا في هذه المداخلة بذكر الأحاديث النبوية التي تدل دلالة على الأصول السلفية، وتوقفنا عند الحديث الرابع وهو حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وقلنا إنه تضمن أصولا من أصول أهل السنة، وذكرنا أصلين وبقي أصلان متعلقان بهذا الحديث، وهما، فنقول وبالله التوفيق، من الأصول المستنبطة من هذا الحديث الأصل الثالث والرابع: الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. وهذا منتزع من قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فأمر باتباع سنته وسنة خلفائه، ونهى عن الابتداع. وسنته صلى الله عليه وسلم هي طريقته وهديه وما سنه لأصحابه، فالسنة هي الطريقة المتبعة، وتطلق على الشريعة والمنهاج والسبيل. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته يقع فيها اختلاف، وهذا موافق للحديث السابق في افتراق أمته على 73 فرقة، ووقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث حدث هذا الاختلاف الكبير في أصول الدين وفروعه، وهذا من آلام النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يكن واقعا في زمانه، وإنما يقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فوقع كما أخبر. فهذا من أكبر الدلائل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. ثم عليه الصلاة والسلام لما أشار إلى هذا الاختلاف الكبير لم يترك أمته سدى ولا سبهللا، بل ذكر لهم المخرج من هذه الفتنة، وهو بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين، فقرن سنة خلفائه بسنته، وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته، وشدد في ذلك حتى إنه أمر أن يعض عليها بالنواجذ والأضراس، كناية عن الجد في لزوم سنته وسنة خلفائه، وشدة التمسك بهما، كما أمر تعالى نبيه يحيى فقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد وجهد واجتهاد، لأدنى أدنى تفلت وتهاون في التمسك بسنته وسنة خلفائه قد تخطفه الفتن وتوقعه في مهالك الأهواء والبدع والمحدثات. وفي هذا دلالة على أن الشدة في السنة ونصرة الحق ممدوح وليس بمذموم، كما يجهله مع الأسف الكثير، فتراهم يرمون أهل السنة بالتطرف والغلو والتشدد، ويرمون السلفيين بالحدادية ومنهج الإقصاء ونحو ذلك من الألقاب الشنيعة قصد تشويه سمعتهم وتنفير الناس من دعوتهم، ويريدون أن يجمعوا المفترق كمن رام جمع الفرق على القاعدة الفاسدة نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ونحن دعاة لا قضاة وننصح ولا نجرح ونحوها من القواعد الباطلة التي ليس لها أثرة من العلم، وإنما جرت على ألسنة المخالفين المنحرفين. ولولا استعمال الشدة في نصرة الحق والرد على المخالفين المخذلين لقامت دولة الباطل. ولقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما حكاه عنه تلميذه ابن القيم شديد الإنكار على من يتجاسر على الفتيا ويفتي بغير علم، فقال قال له أو قال ابن القيم قال لي الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال لتلميذه ابن القيم قال لبعض هؤلاء أجعلت محتسبا على الفتوى؟ قام بعض المتعصبة متعصبة المذاهب وأنكروا على شيخ الإسلام ابن تيمية إنكاره عليهم في تجاسرهم وتعصبهم في الفتيا، فقيل له أجعلت محتسبا على الفتوى؟ أي نصبت نفسك من أهل الحسبة تأمر وتنهى عن الفتيا؟ قال جعلت محتسبا. وسبحان الله، طال الزمن وأعيدت هذه العبارة لكن بثوب جديد، فأطلقت لفظ شرطة المنهج، فصار البعض يتهم السلفيين ويغمزهم ويلمزهم ويلقبهم بشرطة المنهج. فقلت له يعني شيخ الإسلام ابن تيمية قال لهذا المنكر قال أيكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على الفتوى محتسب؟ أيكون الخبازين أو أيكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على دين الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج أهل السنة محتسب؟ غير خاف أن الحكمة وضع الشيء في موضعه وفعل ما ينبغي فعله على الوجه الذي ينبغي وفي الوقت الذي ينبغي، فهذه هي الحكمة. فوضع الرفق في موضعه ممدوح ووضع الشدة في موضعها ممدوحة على ما تقتضيه المصلحة والمفسدة، لكن وضع الرفق في موضع الشدة مذموم كما أن وضع الشدة في موضع الرفق مذموم. ولهذا قال سفيان ابن عيينة لأصحابه يوما تذرون من الرفق؟ قالوا يا أبا محمد أن تضع الأمور من مواضعها، الشدة في موضعها واللين في موضعه والسيف في موضعه والصوت في موضعه. وهذا كما قال كما قال الشاعر ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. فوضع الشدة في موضعها من الحزم وهو ممدوح وهو عين الحكمة، كاستعمال الشدة مع المخالف والمعترض على السنة والمعارض لها برأيه وبهواه، كما روى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا استطعت،
ما منعه إلا الكبر، فقال: فما رفعها إلى فيه. وعن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذن عليكم. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا شديدا وقال له: أخبرك عن رسول الله وتقول والله لأمنعهن؟ كما روى سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف، والخذف هو رمي الصيد بالحجارة. قال: فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكن تكسر السن وتفقأ العين. قال: فعاد، أي بعدما نهاه عاد مرة أخرى فخذف. فقال عبد الله بن مغفل: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف ثم تخذف؟ لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا. وهذا أبو بكر الصديق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. وكان رقيق القلب لين الجانب، لكن في قتال مانع الزكاة قال لعمر بن الخطاب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وأشده في الدين عمر. وتأملوا موضع الحكمة في موضعها اللائق، فأبو بكر الذي هو أرحم الأمة بالأمة يقول لعمر الذي هو أشده في الدين: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. ويلاحظ في الحديث أنه لم يذكر اللزوم بالقرآن، لأن اللزوم بالسنة يقتضي اللزوم بالقرآن، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فلم يقل صلى الله عليه وسلم: فعليكم بكتاب الله وبسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، بل اقتصر على السنة، لأن لزوم السنة يقتضي بلزوم القرآن، لأن السنة تفسر القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن وأمر بتبليغه. أو أنه صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أن ناسا من أمته سينكرون السنة ويكتفون بالقرآن، فحث على اتباعها لعلمه أن اتباعها اتباع للقرآن. ويدل على هذا حديث المقدام بن معدي كرب السابق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا رجل شبعان متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمره فيقول: حسبكم ما وجدت في كتاب الله. وكأن الطوائف كلها لا تختلف في الاحتجاج بالقرآن، ولكن تختلف في الاحتجاج بالسنة. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين. والخلفاء الراشدون هم أربعة باتفاق الصحابة وأئمة السنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقد سموهم خلفاء لما رواه سعيد بن جهمان عن سفينة، وسفينة هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة. وفي لفظ: الخلافة في أمتي 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. قال سعيد يعني ابن جهمان قال لي سفينة أمسك عليك يعني أحسب وأعدد أبا بكر 2 وعمر 10 وعثمان 12 وعلي كذا أي ما بقي قال فوجدناها 30 وهذا أيضا من أعلام النبوة. قال أحمد والخلاف على ما روى سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف في أمتي 30 وكأنه ينكر على من أنكر خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا يعني أن الحديث عنده صحيح لأن الإمام أحمد لا يحتج إلا بما صح من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله علي كذا يعني فتكون المدة المتبقية في خلافة علي هي 6 أو هي بأيام خلافة ابنه الحسن وهي 6 وفي الحديث ثناء على الخلفاء الراشدين إذ وصفهم بوصفين عظيمين استحق هذه المكانة وهذه الخلافة فقال المهديين الراشدين. وفي رواية بالتقديم والتأخير الراشدين المهديين وهذا يدل على كمال علمهم وأعمالهم لأن الراشد ضد الغاوي والمهدي ضد الضال وهو الذي زكت نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح. فإن الخلفاء الراشدين زكت أعمالهم وزكت شخصيتهم بالعلم النافع وبالعمل الصالح وهم على هدى وعلى دين الحق. ولهذا نزه الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن هذين الوصفين أو هذين الدائين فقال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى فنفى عنه الضلال ونفى عنه الغواية. فما ضل وما غوى دليل على كماله صلى الله عليه وسلم. أما الأصل الرابع وهو اجتناب البدع ومحدثات الأمور فهذا أصل عظيم من أصول الدين الذي عليه اعتقاد أهل السنة وجماعة. فقوله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة تحذير من محدثات الأمور. والمحدثات هي ما لم يكن معروفا في كتاب ولا سنة ولا عند السلف. ولهذا قال في آخر الحديث فإن كل بدعة ضلالة. والمراد بالبدعة ما أحدث في دين الله عز وجل مما لا أصل له. وأعظم بدعة أحدثت في الإسلام بدع العقائد والكلام في آياته وأسمائه وصفاته وأصول الاعتقاد ومسائل الإيمان والقدر والرؤية ونحوها. وعليها افترقت هذه الأمة على طرائق قدد كما تقدم في الخبر. لهذا حذر السلف من البدع وأهلها ومن مصاحبتهم. والشواهد على هذا الأصل العظيم كثيرة من الكتاب والسنة والأثر. أما الكتاب فقد قال جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فقد جعل الله عز وجل أن الذي يشرع للناس ما لم يؤذن بالله ما لم يأذن به الله فإنه مضاهن لله عز وجل. وكل مبتدع محدث يدخل في عموم هذه الآية لأن المبتدع يشرع عبادات ومقالات لم يأذن بها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأخبر تعالى على أنه أكمل الدين فلا يحتاج إلى زيادة. وحال لسان المبتدع ورب حال أبلغ من المقال، إن الله لم يكمل الدين وهو بحاجة إلى الزيادة، فيزيد في دين الله ما لم يأذن به سلطانا. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والسبل هي البدع. أما من السنة فما رأت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه، مهما بلغت أعماله عنان السماء أو أمثال جبال تهامة، فإن الله عز وجل ينصفها يوم القيامة نسفا، لأن شرط قبول العمل تخلف وهو المتابعة. فشرط قبول الأعمال الإخلاص والمتابعة، فقد يخلص المرء في أعماله لكن لا يوفق إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن إخلاصه في العمل لا يشفع له، فلا يقبل العمل إلا إذا كان المرء خالصا فيه متبعا لشرع الله عز وجل. وهذا معنى قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد سئل الفضيل بن عياض عن هذه الآية فقال: أخلصه وأصوبه. فقيل له: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: أخلصه أن يكون خالصا لله، وأصوبه أن يكون موافقا لشرع الله. وقد اشتد نكير السلف على البدع ومحدثات الأمور، واستفاض هذا عنهم رضي الله عنهم، فقد قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا. فلا يجتمع الاتباع والابتداع، إذا حل أحدهما طرد الآخر. لا يجتمع في قلب المسلم اتباع وابتداع، فإذا حل الاتباع طرد الابتداع، وإذا حل الابتداع طرد الاتباع. فقال: فقد كفيتم، كفتكم النصوص من الكتاب والسنة، كما كفتكم أعمال وآثار هؤلاء الصحابة، كما قال رضي الله عنه لقوم قد اجتمعوا في مسجد وكان لهم رأس وبأيديهم حصى، ويقول رأسهم: سبحوا الله 100 واذكروا الله 100 وإلى آخره. فلما رآهم أنكر عليهم فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا خيرا. فقال: عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لكم لحسناتكم. ثم ذكر ضابطا في معرفة السنة المميزة عن البدعة، فقال: هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر بعد، كناية عن قرب العهد، وهذه ثيابه لم تبلو بعد، وهؤلاء أصحابه بين ظهرانيكم. فأشار إلى هذه القاعدة المهمة، وهي السنة وسنة أصحابه. فأشار إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم باستعمال الأسلوب البديع الذي ينزل منزلة المعقول إلى منزلة المشهور. قال: هذه آنية رسول الله لم تكسر بعد، كناية عن قرب العهد. وأشار أيضا إلى أصحابه، ثم ذكر بحديث الخوارج: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته إلى أن شوهدوا في يوم نهروان، يوم قاتل علي رضي الله عنه الخوارج يقاتلون مع الخوارج. ثم قال ابن مسعود: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال أيضا: إياكم والتبدع. وقال أيضا: اتبع ولا تبتدع، فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر، فمن تمسك بالأثر فإنه يكون بمنأى عن البدع. وقال ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وهذا أيضا كأن عليه مسحة من النبوة، بل هو منتزع من قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة. فكل من أصرح وأوضح ألفاظ العموم فهو يقطع بعموم اللفظ فتعم كل أنواع البدع. فليس ثمة في الدين بدعة حسنة ولا بدعة سيئة بنص هذا الحديث. قال كل بدعة ضلالة، فليس هناك بدعة ضلالة ولا بدعة حسنة، وهذا ما نص علي بن عمر. قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وكان يقول ابن عباس كان يقال عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والتبدع. وممن أنكر البدع الحسنة الإمام مالك، فقد قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. حاشاه، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فلسان حال المبتدع أنه يستدرك على ربه، وكأنه لسان حاله يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ رسالة. وحاشاه، ولهذا لما جاءه رجل يسأله عن الإحرام من المدينة فقال رحمه الله أحرم من ذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو ما يسميه العامة ببير علي. فقال الرجل أريد أن أحرم إن المسجد، يعني المسجد النبوي. فقال مالك وكان فقيها في السنة شديدا فيها، قال أخشى عليك الفتنة. فيراجع الرجل ويقول أي فتنة، إنما هي خطوات أزيدها. وهكذا لسان أهل البدع ومن يستدركون على الشرع، تراهم يقولون إيش فيه هذه زيادة، أن أذكر الله هل ذكر الله حرام، أن أحتفل بالمولد هل الفرح بالمولد حرام، إيش فيه. وهكذا الرجل قال إيش فيه، هي خطوات أزيدها. فقال مالك رحمة الله عليه فأي فتنة أعظم من أنك ترى قد سبقت لعمل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء. والتحذير من البدع يقتضي التحذير من أهلها وأصحابها كما يأتي تقريره بعد حين. الحديث الخامس، وهو ما رواه ثوبان، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي رواية من حديث معاوية ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو يأتي أمر الله. وفي لفظ له لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي لفظ له في البخاري لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم. وفي بعض النسخ أي نسخ البخاري من كذبهم ولا من خذلهم ولا من خلفهم. فجمع هذه الألفاظ الثلاثة في لفظ واحد، من كذبهم ولا من خذلهم ولا من خلفهم. وفي لفظ من حديث عمران بن حصين لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وينزل عيسى بن مريم عليه السلام. وفي رواية من حديث أبي هريرة لا يزال لهذا الأمر أو على هذا الأمر عصابة على الحق ولا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فدل هذا الحديث على أصل عظيم من أصول أهل السنة، وهو أن السلف هم الطائفة المنصورة فيتعين اتباع سبيلهم. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، فيه دلالة على أن هذه الأمة يقع فيها اختلاف كبير في مسائل الدين وأصول الاعتقاد كما تقدم بيانه. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطائفة بأنها الفرقة الناجية المنصورة إلى يوم القيامة، وسميت بالفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة لهذا الحديث. والطائفة هي الجماعة، وجاء في الرواية السابقة عصابة، وقد تطلق على الواحد كما في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقد تطلق الطائفة على الواحد كما تطلق على الجماعة، وكلا المعنيين صحيح في هذا الحديث. فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. فقد تكون هذه الطائفة عصابة وجماعة تجتمع على الحق، وقد يكون المرء وحيدا غريبا ويكون على الحق. فليس عبرة بكثرة العدد ولا بكثرة الأصابع، إنما العبرة بموافقة الحق. فإن إبراهيم عليه السلام قال فيه ربه عز وجل: إن إبراهيم كان أمة. إبراهيم عليه السلام كان وحده أمة. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: إن إبراهيم كان موحدا في قوم مشركين، كان قومه من المشركين، وكان هو وحده وحيدا موحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الدين بدأ غريبا، بدأ بفرد واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتشر، وأخبر أنه سيعود غريبا. فالحاصل أن الجماعة من وافق الحق ولو كان لوحده، فلا يستوحش بقلة السالكين ولا يغتر بكثرة الهالكين. وقال نعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. وهذه الطائفة المنصورة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولم يكن على هذه الطريقة. إذا تأملنا في سير الطوائف وطبقاتهم، فإننا نقطع ونجزم أن أهل الحديث والأثر ومن تبعهم بإحسان كانوا هم الطائفة المنصورة المتمسكون، كانوا هم المتمسكين بكتاب ربهم وسنة نبيهم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم وكل من اتبعهم إلى يوم القيامة. وإن المنهج هذا المنهج السلفي كان أقرب إلى هذا الطريق من غيره من الطوائف والجماعات والحركات، فإنهم اتبعوا هذا السبيل ولم يتلونوا تلونا ولم يبدلوا تبديلا. قال أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال عياض تعليقا على قوله: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، لأن مذهب أهل الحديث في الاعتقاد ومسائل الإيمان هو مذهب الصحابة رضي الله عنهم الذين أخذوه شفاهة من شفتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الطائفة المنصورة تميزت عن غيرها بصفات ومميزات قد أشار إليها هذا الحديث. فمن أبرزها أنها على الحق، لقوله صلى الله عليه وسلم: ظاهرين على الحق، لتمسكها بكتاب ربها وسنة نبيها واتباعها لمنهج السلف. ولا شك قطعا وجزما أن من تمسك بالكتاب والسنة واتبع سلف الأمة فهو على الحق. ومنها أنهم ثابتون على الحق ولا يبدلون تبديلا إلى أن تأتي ريح تأخذ أرواحهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة، لأن هذه العبارة تقتضي الاستمرار والدوام، لا تزال. ولهذا ترى أهل الحديث هم أثبت الناس السنة، وما تسمع أحدا منهم انقلب على عقبيه فخرج من السنة إلى البدعة أو من أهل السنة إلى أهل البدعة، بل ثبتوا وقد امتحنوا وزرزروا زلزالا شديدا، لكن لم يساوموا في عقيدتهم ولا في منهجهم. ومنها أنها ظاهرة وغالبة لعدوها بالحجج والبيان والسيف والسنان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ظاهرة على عدوها على خصومها قاهرة لتمسكها بالكتاب والسنة، فعدتها قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، وإنها أيضا بادية للعيان بارزة في الميدان غير متسترة على الناس، بل تصدع بالحق فلا تعقد المجالس السرية وتختفي على أعين الناس حتى لا ترى، وتنفذ خطتها المسمومة لتمزيق صف أهل السنة وتفريق السلفيين. فإن السلفية لا تعرف الاجتماعات السرية والتخطيطات السياسية ولا الانقلابات الحركية، فهي دعوة واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار. ولهذا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالظهور، ظاهرة تشتغل في الميدان لنشر السنة ونصرتها. ومنها أيضا أنها قائمة بأمر الله متمسكة بدينه ملتزمة بحكمه عاملة بشرعه، وهذا معنى الرواية الأخرى: قائمة بأمر الله، وأيضا أنها مستقيمة على دين الله، مستقيمة على دين الله، لا تعرف التلون ولا المراوغة ولا الاعوجاج، بل هي على صراط مستقيم. وأيضا أنها ثابتة صابرة محتسبة، لا يضرها من اعترض سيرها وطريقها. وقد أشار الحديث إلى أن هناك طوائف تعارضهم، ونبه إلى أربعة أصناف، وهم الخاذل والمخالف والمكذب والمناوع. فإذا تتبعنا طرق الحديث وألفاظه فتجد هذه الأوصاف الأربعة: لا يضر من خذلهم وخالفهم، وفي رواية قالوا ولا من كذبهم، وفي رواية قال ومن نوأهم. وأنت إذا تأملت في الفرق وفي الطوائف وفي الحركات لا تجد تخرج عن هذه الأربعة الصفات: إما أن يكون خاذلا أو مخالفا أو مكذبا أو مناوئا. فالخاذل من ترك نصرتهم وعونهم، والله ما ابتليت الدعوة السلفية بصنف أشد وأشر منهم، فهم سم في عسلها وخنجر في ظهرها ورمح في نحرها. ترى أصول السنة تهدم وأركان الباطل تشيد، وتراها جامدة لا تتحرك كالشيطان الأخرس، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، لا يحركون ساكنا ولا يسكنون متحركا، كأن الأمر لا يعنيهم، ثم يتظاهرون باللين والإنصاف لكنهم يبطنون الحقد والضغينة على هذه الدعوة المباركة ومشايخها، كما حصل للإمام أحمد في فتنة خلق القرآن واجه فيها المعتزلة حتى بحضرة السلطان بالحجة حتى أوذي وابتلي ابتلاء شديدا. وفي أوج هذه الفتنة واشتد على أهل السنة وامتحنوا وعرضوا على السيف، خرجت المخذلة تدعي الإنصاف والاعتدال والوسطية، فأحدثوا قولا بالوقف في المسألة وقالوا لا نقول بقول أحمد ولا نقول بقول المعتزلة، فطعنوا في ظهر السنة وطعنوا في ظهر الإمام أحمد الذي نصر السنة وقمع البدعة ووقف في وجه المعتزلة، واتهموا من ناصروه من أصحابه بالتعصب للإمام. وقد شهد هذه الوقائع الجامع لمسائله أبو بكر الخلال، فقد قال بلينا بقوم جهال يظنون أنهم علماء، فإذا ذكرنا فضائل أبي عبد الله يخرجهم الحسد، إلى أن قال بعضهم فيما أخبرني ثقة عنه أحمد بن حنبل نبيهم. وسبحان الله، مثل هذه الكلمات صار يلوكها كثير من هؤلاء لا يجدون مبررا ومسوغا لخذلانهم للحق إلا بإشاعة هذه الكلمات وهذه الألفاظ. فكم اتهم علماء السنة في نصرة السنة بهذا الكلام من التعصب ومن التقديس، والله المستعان. وهكذا وقع أيضا لكثير من أئمة السلف، منهم شيخ الإسلام والإمام الهمام ابن تيمية رحمة الله عليه، واجه جميع الطوائف التي عايشها في عصره على اختلاف مذاهبهم وتنوع مشاربهم، نصر السنة نصرا مؤزرا. خرجت المخذلة بثوب التمسك بالسنة وتزعم انتسابها للشيخ، وبدلا أن ينصروه أخرج أحدهم فسود كراسة جمع فيها فيما يزعم مثالب شيخ الإسلام ابن تيمية. في أوج هذه الفتنة تينع مثل هذه الرؤوس وتستخرج الأخطاء وتنشرها في عامة الناس وتجعلها فتنة في قلوب الناس، لكن الله عز وجل ناصر دينه وناصر عباده، فقيد لشيخ الإسلام بن تيمية هذا العلامة أحمد بن إبراهيم الواسطي ابن شيخ الحزاميين، فكتب كتابا يدافع فيها شيخ الإسلام بن تيمية سماه التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار. وهكذا التاريخ يعيد نفسه كما حدث في الحجاز وفي المغرب العربي وفي اليمن وفي غيرهم من بلدان إسلامية. والحق يقال، إن السكوت عن الحق خذلان، والسكوت عن المخذل خذلان، ونصرة المخذل خذلان، ومصاحبة المخذل خذلان، وقراءة للمخذل خذلان، ونشر كلامه خذلان، وغمز السلفيين ووصفهم بالألقاب الشنيعة تحاملا وتعاطفا مع المخذل خذلان، فهم أصناف كثر لا كثرهم الله عز وجل. أما المخالف فهو الذي لم يوافقهم على أمرهم واعتقادهم ومنهجهم. والمكذب هو من لم يؤمن بدعوتك، لم يؤمن بدعوتهم واتهمهم ورماهم بالكذب. وما أكثر من يتهم الأبرياء بالكذب، كيف لا، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم اتهم بهذا حتى قال في كفار قريش قالوا ولبئس ما قالوا ساحر كذاب، حاشاه صلى الله عليه وسلم. وأما المناوع فهو من عاداهم، فالمناوع جمع بين المخالفة وبين المعادات، فالمخالف يخالفك لكن لا يعاديك، أما المناوع فإنهم يعادوك يعادونك. وكل هذه الأصناف لم يضروهم كما لا يضر الصحاب نبح الكلاب، فإن أهل السنة ماضون في طريقهم وفي دعوتهم، ثابتين، ظاهرين، قاهرين، شامخين، ولا يلتفتون إلى طنين الذباب ولا نبح الكلاب. وفي هذا إشارة إلى أنهم سيبتلون ويمتحنون بهذه الطوائف، لكن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظهور والقهر والنصر والعاقبة لهم. وهذا أصل عظيم ينبغي على كل من انتسب إلى السنة أن يعرفه وأن يوطن نفسه على البلاء، ولا يظن أن الدنيا دار دعاء وراحة ويخلص من الهم والألم ومن البلاء والابتلاء، كما قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقد سأل رجل الإمام الشافعي فقال: يا أبا عبد الله، أيما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ أي يعني أيهما أفضل، هل ينصر وينفر ويمكن أم أنه يقع في الابتلاء؟ فقال الشافعي: وكان فقيها في كتاب الله، عالما بسنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير، قال: لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما صبروا مكنهم الله، فإن النصر مع الصبر. الحديث السابع: وهو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فذل هذا الحديث على أصل مهم من أصول أهل السنة، وهو ترك مصاحبة أهل الأهواء. فقوله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله، أي أن خليله ومحبه وصديقه يسرق طبعه وعادته وسيرته وأخلاقه حتى دينه، حتى يصير طبعه كطبعه وتصير عادته عادته ويكون دينه دينه ومنهجه منهجه، وكأنه نسخة طبق الأصل، نسخة منه طبق الأصل. وقوله: فلينظر أحدكم من يخالل، أي فليتأمل وليتدبر بعين البصيرة إلى دين من يخالل ومنهجه ومن يصاحب ويصادق، فإن رضي بدينه وخلقه ومنهجه فليصاحبه، وإلا فالسلام في اجتنابه، لأنه إن لم يفعل ذلك فإنه سيسير إلى طبعه وصفته ودينه حتما لا محالة، لأن الصاحب ساحب والطباع سراقة، فحسب المرء من يصاحب، فإن صاحب الأبرار صار منهم، وإن صاحب الأشرار صار مثلهم، والطيور على أشكالها تقع. وقد انتزع الشاعر من هذا الحديث فقال: عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال الآخر: لا تكن للجاهل خدنا فقد يعتبر الصاحب بالصاحب. قال صفيان: ليس شيء أبلغ في فساد الرجل وصلاحه من صاحبه. وهذا الأصل له شواهد من السنة، منها ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحديك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير، وفي رواية كير الحديد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. فهذا الحديث ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمن يجالس أهل الصلاح أو يجالس أهل الطلاح، فشبه الصالح أو جليس الصالح ببائع المسك، فإنك لا تعدم منه فائدة، فهو إما أن يحديك يعني يهبك المسك يعطيكه مجانا هبة، وإما أن تشتري منه أن يبيع منك المسك بعوض. إن لم يكن هذا وذاك فلا تعدم فائدة أنك تشم منه رائحة طيبة، فتسمع منه كلمة طيبة، إذا نسيت ذكرك، وإذا ذكرت أعانك، وإذا أغفلت نبهك، وإذا زغت ردك، وإذا ضللت هداك. فهذا هو الصالح الذي هو أنفع للناس بالناس. وأما مصاحبة الأشرار فهي غم النفوس وضيق الصدور، وقد شبههم النبي صلى الله عليه وسلم ببائع بالحداد ونافخ الكير. فهذا يعني في كل الأحوال سيصلك شره، فإما أن إذا اقتربت منه فإما أن يحرق ثوبك، إذا ما أحرق ثوبك فتشتم منه رائحة كريهة. وهكذا مصاحبة الأشرار، ستسمع منهم الغيبة والنميمة والبهتان بلا برهان والشتم والسب وغير من مساوئ الأخلاق، كما تسمع منهم الضلال في عقيدتك، فإذا تذكرت أنسوك، وإذا قمت أجلسوك، وإذا تنبهت أغفلوك. فهؤلاء السم زعاف، والله المستعان. فهذا الحديث فيه فضيلة لمجالسة أهل الصلاح، ويلحق بهم أيضا مجالسة أهل السنة ومجالسة أهل الحديث والأثر ومن كان على منهجهم، فإنهم يذكرونك ويحرصون على دينك وعلى عقيدتك ومنهجك. وفيها التحذير من مجالسة أهل الأهواء، فإنهم يضلونك ويبعدونك عن الصراط المستقيم. ومثله أيضا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف، فما تنكر منها اختلف. فقوله جنود مجندة، الجنود جمع جند، أي جموع مجتمعة ومختلطة، ففيها الصالحون وفيها الطالحون، فيها الأبرار وفيها الفجار، كما قال مؤمن الجن: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وقد اتفق أئمة الحديث والسنة على ترك مصاحبة أهل البدع والأهواء وهجرهم، وترك مجالستهم وقراءة كتبهم حتى يؤمن شرهم، ولئلا يلبسوا على الناس دينهم، كما نص ذلك إمام السنة وشيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني رحمة الله في عقيدة أهل الحديث، حيث قال: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في دين الله ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في دين الله ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم. قال ابن مسعود: لما ذكر ما أحدثه الناس من البدع قال: يهرب بقلبه ودينه لا يجالس أحدا من أهل البدع. لماذا قال يهرب؟ حتى لا تقع شبهة من شبهات القوم في قلبه فيشربها وتتحكم في قلبه فيضل على سواء السبيل ويقع في حبال أهل البدع والأهواء. وقال أيضا: إنما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله. فإن صاحب أهل السنة فهو مثلهم وهو منهم، وإن صاحب المخالفين وصاحب أهل الأهواء فهو منهم وهو مثلهم. وقال الأوزعي: يعرف الرجل في ثلاث مواطن: بألفته، يعرف في مجلسه، ويعرف في منطقه في كلامه. وقال أيضا: من ستر علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. وهذه قاعدة مهمة تعرف بها المتسترون والمخذرون الذين يندسون في أوساط أهل السنة وفي صفوف السلفيين، يلبسون بلباسهم ويتكلمون بألسنتهم وهم من بني جلدتهم ظاهرا، أما باطنا فإنهم يضمرون الحقد والعداء لهم. فمن سطر علينا بدعته فإن الله جل وعلا سيفضحه بألفته، سيعرف بمصاحبته، سينظر من يصاحب. فإن صاحب أهل السنة فهو منهم، وإن صاحب غيرهم فبحسب ما صاحب. وبعضهم تجده يعني يدرج في كل وكر، يصاحب كل مخالف، فعندهم كل شيوخ، فالكل شيوخ والكل وما عليها تدل. فقال أبو قلابة: لا تجالس أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالهم، يوقعوكم في بدعهم وحبالهم، وأن يلبسوا عليكم ما تعرفون. وهذا من أهم وسائل التضليل عند أهل الأهواء، أنهم يلبسون الحق بالباطل حتى يقعوا بالعوام والدهماء في عقائدهم ومنهجهم. وحذروا أيضا من قراءة كتبهم: والمرء لا يأمن على نفسه، فإن الشبهات خطافة والقلوب ميالة ضعيفة، خلقت من قطعة لحم، والسلامة مطلوبة. هذا ابن عقيل الحنبلي كان إماما في المذهب، لكن ابتلي بقراءة كتب المتكلمين فأنكر عليه أصحابه وشددوا عليه حتى رموه بالزندقة، وكان يقول: أنا أقرأ حتى أنظر ما فيها. فقرأها فابتلي بها حتى شذ عن عقيدة إمامه الإمام أحمد، وشذ عن الحنابلة، فوقع في براثين عقيدة المتكلمين، حتى ألف فيه ابن قدامة رحمه الله كتابا سماه ذم كتب الكلام. وهذا الكتاب ألفه في الرد على ابن عقيل، وصرح باسمه في المقدمة. فانظر وتأمل يا عبد الله، كانت عقيدته سليمة صافية، فتح على نفسه باب الفتنة بقراءة كتب أهل البدع. وهذا أبو ذر الهروي راوي البخاري كان شديدا في السنة، كان مصاحبا للإمام الدارقطني إمام السنة في زمانه، لكن ابتلي. فمرة مع الدارقطني في الطريق فيلقى أبا بكر البقلاني، وكان رأس المتكلمين في وقته، فتأثر بأخلاقه وتأثر به، فترك إمام السنة الدارقطني ولزم أبا بكر البقلاني، فوقع في شرين: في عقيدة المتكلمين التي ألف كتابا من أحسن الكتب التي ألفت في ذم المتكلمين وعلم الكلام. فأبو ذر الهروي عنده كتاب عظيم جدا في ذم الكلام والمتكلمين، سماه ذم الكلام وأهله، وروى فيه الأحاديث والآثار بأسانيده. فهو يؤلف هذا الكتاب ثم يكون عاقبة أمره أنه ينتسب إلى المتكلمين. ولم يقتصر على هذا، بل أيضا وقع في التصوف وبدعة التصوف. وهذا أبو ذر كان على عقيدة سلفية، لكن انظر ماذا تفعل الخلطة، والخلطة أو الخلطة خلطة، انظر ماذا تفعل. هذا أبو ذر الهروي هو الذي أدخل مذهب الكلابي والكلابية إلى الغرب الإسلامي، فإن الغرب الإسلامي كانوا على عقيدة السلف، وغرهم هذا بروايته لصحيح البخاري. ولهذا ترى المغاربة يروون البخاري من طريقه، ولما تأثروا به أدخل مذهب الكلاب والكلابية إلى المغاربة. بل هذا عبد الرحمن ابن حطان، هذا كان على السنة، كان على السنة، فابتلي فرأى امرأة جميلة وكانت خارجية فتزوجها وكان ذميم الخلقة، وقال أنا أتزوجها لأردها، يعني ليخرجها من مذهب الخوارج إلى مذهب السنة، فأثرت فيه فغيرته وحولته رأسا على عقب حتى صار إماما من أئمة الخوارج، حتى بلغ به الأمر أنه كتب قصيدة أشاد بابن الملجم الخارجي الذي قتل علي رضي الله عنه، كتب قصيدة يشيد بمقتل علي واستشهاد علي رضي الله عنه. وهذا عبد الرحمن بن حطان هو ممن روى له البخاري، وكان يرى أنه ثقة، كان على السنة، لكن فسد بالصحبة وبالمخالطة. ومما يدخل في النهي عن مصاحبة أهل الأهواء والمخالفين هو الولوج إلى قنواتهم وحساباتهم، فإن المرء لا يأمن على شبهاتهم. وقد يدخل البعض بحجة الفضول، والآخر يدخل بحجة الوقوف على شبهاتهم زعموا، ثم تراهم تلقفهم الشبهات ويقفوا أو يقعوا في حبالهم. وكم حذرنا وحذرنا ممن يسأل عن حكم متابعة تلك الحسابات الضرار وقنوات الضرار، قناة التزوير والتعوير، ومن كانت على شاكلتها حذرنا منهم، فأبى البعض إلا الولوج فبدلوا منهجهم بين عشية وضحاها، فأشربوا الشبهات واستحكمت في عقولهم وتركوا المنهج الصحيح، ووقعوا فيما وقعوا فيه من الانحراف، حتى الانحراف الأخلاقي. فبعدما كان فيهم السمت والصمت والأدب والأخلاق، صار فيهم الفحش وبذاءة الألفاظ والطعون والسباب والشتام والكذب والبهتان وإلى آخره، والله المستعان. فالحذر من والحذر من هذه قنوات الضرار التي تنشر السموم وتنشر الشبهات وتخطف العقول، فظاهرهم هم بني جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، ويتلبسون بلباسنا، ولكنهم قلوبهم مسودة على حقدا على أهل السنة. الحديث الوقت انتهى، الله المستعان. طيب بقي الحديث الأخير، أذكر النقاط، ثلاث دقائق. خلاص له حديث من حديث عمر بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. تضمن هذا الحديث ثلاثة أصول من أصول منهج السلفي: الأصل أو الفتح باب الاجتهاد وإبطال التقليد، فإن منهج السلفي يعتني بالاجتهاد لأنه نعمة من نعم الله عز وجل، لأن الحوادث محصورة وتتجدد، أو لأن أحكام الدلائل محصورة والنوازل والحوادث كثيرة ومتنوعة ومتجددة، فالأمة بحاجة إلى الاجتهاد أكثر من حاجتها إلى الطعام والشراب حتى تعرف هذه المسائل المستجدة. ومذهب السلف ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم وصف مسائل الاجتهاد فلم يغلقوه كما فعل المتعصب المقلدة، وما فتحه الله لا تغلقه الأيدي، فإن الله فتح باب الاجتهاد فلا تغلقه الأيدي، وفي الوقت نفسه لا يفتحونه ولا مصراعيه، فيصير كل متعال وكل متشبه بما لم يعطى يدخل باب الاجتهاد. ولهذا اشترط شروطا في المجتهد، فلا بد أن يجتمع الأدوات والآلات، منها معرفته بكتاب الله وسنة رسول الله والأثر والإجماعات ومواطن الإجماع وغير ذلك. وأيضا ذكروا صفات متعلقة به، وهي ألا يكون فاسقا ولا خارما من خوارم المروءة، وألا يكون ساقط العدالة. فهذا وإن اجتهد فاجتهاده باطل وهو مخطئ، وإن أخطأ فهو آثم، إن أصاب فهو مخطئ وإن أخطأ فهو آثم. كما أن المذهب السلفي يذم التقليد والتعصب للرجال، وقد تكلمت عن هذا في إحدى المحاضرات في مثل هذه الدورات. والأصل الثاني الحق واحد لا يتعدد، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم إن اجتهد فأصاب فله أجران، فأثبت الصواب وأثبت الخطأ، فأثبت للمجتهد الصواب وأثبت له الخطأ. ولهذا يقول أهل السنة الحق واحد لا يتعدد، والحق يعرف بالرجال، والحق يعرف والرجال، وقال والحق يعرف بدلائه بالدلائل، ولا يعرف بقول القائل. اعرف الرجال تعرف، اعرف الحق تعرف الرجال، فالرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. لكن مع الأسف الشديد انتكست الأمور وفسدت الطباع وفسد العلم، فانقلبت الموازين وانقلبت القواعد، فصار اعرف الرجال تعرف الحق، وصار الحق يعرف بالرجال، وصار الحق الرجل يعلو ولا يعلى عليه. وقديما كان يقولون الحق يعلو ولا يعلى عليه، الآن عكسوا ونكسوا، صار يقولون الرجل يعلو ولا يعلى عليه، وتترك الأدلة لقول الرجل. ومن قبل كانت تترك آراء الرجال، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتركون أقوالهم آراءهم إذا جاءهم الحديث. القاعدة الأخيرة المتعلقة بهذا الحديث هو الرد على المخطئ وعلى المخالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أثبت الخطأ للمجتهد فإن هذا يقتضي بيان خطأه، وفي هذا مشروعية الرد على المخطئ وعلى المخالف، وهذا من أصول ديننا ومحاسن منهجنا. ولا يزال السلف يرد بعضهم على بعض، بل إن أئمة السلف ألفوا كتبا في الرد على أهل البدع، فهذا أحمد ألف كتابا في الرد على الجهمية، وأبو سعيد الدارمي ألف كتابين في الرد على أهل البدع، ألف كتابا في الرد على بشر المريسي، وألف كتابا في الرد على الجهمية، وضمنوا عقيدتهم بمسلكين، مسلك التبيان، فكانوا يبينون أصول أهل السنة، وأيضا في الوقت نفسه كانوا يردون على أهل البدع ويكشفون شبهاتهم، والله المستعان وعليه التكلان. فهذه هي الأصول وغيرها وحديث أخر، لكن الوقت لا يسمح في ذكرها فنكتفي بهذا، والله المستعان. فهذه الأصول فحقا من التزم بها وتقيد بها وعمل بها فحقا وحري له أن ينتسب بكل اعتزاز وشرف لهذه الدعوة المباركة. وأما من تلاعب بهذه القواعد واستبدلها بقواعد ليست لها قواعد، أو ترك هذه الأصول، فإنه يحرم الوصول. فعليكم إخواني وأحبتي بلزوم منهج السنة ظاهرا وباطنا، قولا وعملا، عقيدة وشريعة وسلوكا. وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.